مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا يا رب العرش العظيم. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، في الدرس الماضي تكلمت عن الآفات والطامات التي يقع بها صاحب الكبر بعلمه وثقافته، وقلت لكم إن العلم والثقافة لها زهوا في نفس الإنسان، فيزدهي بها ويتيه بها ويصل إلى حالة الكبر أحيانا. ولذلك نحن نرصد هذه المنافذ التي قد يدخل منها إبليس لكي نغلقها إن شاء الله، ونستعمل نعم الله علينا فيما يرضي الله عز وجل. إذن نتكلم عن هذه الآفات، آفات العالم والمثقف وكذلك الخبير. يعني يقول أحدهم أنا خبير بهذه القضية ولا يوجد لي نظير، فهو يزهو بخبرته النظرية أو العملية ويزدهي بها على الخلق. هذه آفات نسأل الله عز وجل أن يجيرنا منها. نتابع اليوم أيها الإخوة الكلام عن هذه الآفات التي يقع فيها المتكبر بعلمه وثقافته وخبرته. أحيانا خبرة صناعية أو خبرة زراعية، جميع أنواع الخبرات التي يشعر فيها الإنسان بالاعتداد والزهو والتيه على من حوله. فمن هذه الآفات، آفات المتكبر بعلمه وثقافته وخبرته، أنه كما قال الإمام الغزالي رحمه الله أن كبره يظهر على لسانه حتى يدعوه الكبر إلى الدعوة والمفاخرة والمباهاة وتزكية النفس. طبعا الآن قبل أن أتابع، هذه الآفات قد يقع بها كما قلت صاحب الثقافة والعلم والخبرة، وقد نقع بها جميعا، يعني قد يقع بها عموم الخلق، لا أقصد فقط هؤلاء، لكن هؤلاء أكثر عرضة لذلك. لذلك حين نقرأ ونسمع هذه الآفات نجد أننا كلنا يمكن أن نقع بهذه الآفات وقانا الله تعالى منها. فإذا الكبر أحيانا يظهر على اللسان بتزكية النفس، وهذه التزكية يمدح بها نفسه ويمدح بها علمه ويمدح بها إنجازاته ويتحدث عن أعماله التي ليس لها نظير حتى يوهم الناس، هذا المثقف أو العالم أو الخبير، حتى يوهم الناس أنه وحيد عصره وفريد دهره. يريد أن يوصل هذه القناعة إلى الناس. أحيانا قد تكون تزكية النفس بطريق غير مباشر. كيف تكون تزكية النفس والثناء عليها؟ عن طريق الغض من الآخرين وانتقاص قدرهم والحط من شأنهم وتتبع عثراتهم وتصيد أخطائهم. فحين يتكلم عن الآخرين وعيوبهم وأخطائهم وعثراتهم، معنى هذا أنه يزكي نفسه، مع أنه قد يكون كثيرا مما يقوله أوهام توهمها أو أقوال رجع عنها قائلها. وكان الأحرى به إذا كان للذين يتحدث عنهم عثرات وأخطاء أن يرسل بملاحظاته إليهم ويدلهم على مواطن الوهم والخطأ دون أن يحدث ضجة وصخبا ودون أن يظهر مساوئ ومعايب. والله سبحانه وتعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن هذه من الآفات التي يقع بها الإنسان. من جملة الآفات والطامات التي يقع بها صاحب الكبر أنه إن كان في مجلس ما مثقف أو عالم أو خبير، إن كان في مجلس ما ومعه بعض أقرانه ونظرائه، فهو يحب أن يكون هو المتصدر في المجلس وهو المتصدر للكلام، وإذا كان هنالك أسئلة يحب أن يكون السؤال موجها إليه دون غيره، لأنه يرى أنه هو قبلة العلم والمعرفة، فلا ينبغي أن يسأل غيره ولا يوجه السؤال إلى آخرين، وهو يتغيظ من ذلك. مع أن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم بدءا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، ونحن نطالع في سيرتهم لأنها تعطينا القدوة الحسنة، هم تعلموا على مائدة القرآن ومائدة النبي عليه الصلاة والسلام. السلف الصالح بدءا من الصحابة ومن بعدهم كان إذا سئل أحدهم سؤالا أحاله إلى غيره. فروى عبد الرحمن بن أبي ليلى روي عنه وهو من كبار الفقهاء والمحدثين والتابعين، يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا ثم ترجع إلى الأول. رأيتم إلى هذا التواضع؟ مو له تعال سألني إلي أنا بفهم بها المسألة. نعم، قد يكون إنسان يعرف فعلا، فإذا قال هذا من باب الإفادة فقط فلا بأس، ولكن كما نعلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والله يعلم المفسد من المصلح. فلو أن إنسانا قال أنا خبير بهذه القضية يريد أن يظهر ويعلم الناس فلا مانع، لكن لا بقصد التباهي وتزكية النفس والحط من الآخرين، فهذا أمر هام ينبغي أن نعرفه. ولذلك في رواية لعبد الرحمن بن أبي ليلى يقول عن الصحابة: ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، يعني يا ريتي اللي يتكلم غيري، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. ليه؟ لحتى يبعد عن نفسه يعني الكبر والبؤ والزهو غير ذلك، لأن قضية خطيرة، يعني هم يعرفون خطورة ذلك. ذرة من الكبر كما قلنا تفسد على الإنسان كل كمالاته. هذه إذن بعض آفات. من الآفات كذلك آفات المتكبر بثقافته وعلمه أنه إذا وجه إليه سؤال ولم يكن متمكنا في الجواب عنه ولا عارفا بدقائقه وتفاصيله يتكلف الجواب عنه، كما قلنا دون أن يحيل السؤال إلى من هو أدرى منه بالجواب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم بما تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام خطوا لنا المنهج العلمي الصحيح في إحالة السائل إلى المختص بموضوع السؤال. أنا سئلت عن قضية بعرف فيها بعض أشياء لكن تفاصيل أو دقائق لا أعرفها، فإلى من أحيلها؟ إلى من هو مختص بها. وهكذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. واسمعوا، روى الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت له: سل عليا فإنه أعلم مني بذلك. مع أن السيدة عائشة رضي الله عنها من فقهاء الصحابة ومن علمائهم، قالت: سل علي بن أبي طالب فهو أعلم بذلك مني، قد كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شريح: فسألت عليا رضي الله تعالى عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. المسح على الخفين. وروى البخاري، اسمعوا كل أحاديث وآثار صحيحة، روى البخاري عن عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير فقالت: ائت ابن عباس فسله. فذهب إلى ابن عباس يقول: فسألته فقال: سل ابن عمر. فسألت ابن عمر فقال: أخبرني أبو حفص، يعني والده سيدنا عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، ما له نصيب به يوم القيامة. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن مطعم أنه سأل البراء بن عازب رضي الله عنه عن البيع نسيئة، يعني بيأخذ بيشتري ذهب وما بيعطي المقابل فضة أو غير ذلك إلا بعد حين، عن البيع نسيئة. أجابه البراء بن عازب ثم قال له: إلقى زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة. إذن كل واحد بيحول على مين؟ على المختص بالمسألة، ولو كان عنده إلمام بها، لأن هذا فيه أمانة للعلم، وفيه نصيحة لمن؟ للسائل، ليعرف الجواب بدقائقه وحقيقته. إذن هؤلاء العلماء كما رأيتم كان أحدهم لا يتحرج أن يقول: فلان أعلم مني، ما في عنده حرج ولا يضيق صدره ولا يتململ. واسمعوا أيها الأخوة هذه الآثار. روى يحيى بن معين، وهو من كبار المحدثين، من كبار أئمة الجرح والتعديل، نعم، وكان معاصرا للإمام أحمد بن حنبل. روى يحيى بن معين أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو فقيه من الفقهاء، قال: دخلت على عطاء بن أبي رباح، هذا شيخ الحرم كان عطاء بن أبي رباح، وكان من كبار التابعين، وإن شاء الله نترجمه في وقت آخر. عطاء بن أبي رباح، دخل عليه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يقول محمد بن أبي ليلى: فجعل عطاء يسألني. فكأن أصحابه يعني تلاميذ عطاء أنكروا ذلك وقالوا له: تسأله؟ يعني أحيانا اللي بيساوي المشكلة الطلاب، أي نعم، قالوا: تسأله؟ فقال: ما تنكرون، هو أعلم مني. عطاء بن أبي رباح وهو العالم الكبير قال عن ابن أبي ليلى: هو أعلم مني، بكل بساطة، مع أن عطاء بن أبي رباح حج 70 حجة وكان عالما بالحج، بل من أعلم الناس به، وعاش 100 سنة. والصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لابنه عبد الله، قال له: يا بني، أنت أعلم مني وأنا أفقه منك، يعني أنا أعرف منك بتجارب الحياة. وطبعا العباس كبير وعاش الجاهلية والإسلام، عنده خبرات في الحياة، قال أنا أنت أعلم مني وأنا أفقه منك، وإن عمر بن الخطاب يدنيك، يعني يقربك. فعلا كان سيدنا عمر يقربه لعلمه. فاحفظ عني ثلاثا، هذه الثلاثة من تجارب الحياة التي العباس أفقه بها من ولده. قال لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا تبتدئه بشيء حتى يسألك عنه، وفي رواية ولا يجربن عليك كذبا. الشاهد أنه قال لابنه أنت أعلم مني، نعم. وقال إبراهيم ابن هاني النيسابوري صليت مع بشر ابن الحارث. مين بشر ابن الحارث؟ المعروف ببشر الحافي، وكان فقيها زاهدا محدثا. يقول إبراهيم فجعلت أرفع للصلاة، يعني يرفع لديه عند الركوع والسجود. فلما سلم الإمام قال لي بشر ابن الحارث يا أبا إسحاق العجب منك ومن صاحبك أبي عبد الله أحمد ابن حنبل ترفعون في الصلاة، وقد حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم يعني النخعي أنه كان يأمر بإرسال اليدين في الصلاة. يقول إبراهيم فذهبت إلى الإمام أحمد بن حنبل وذكرت له ما قال البشر ابن الحارث، فقال أحمد رضي الله عنه ورحمه 17 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا أيديهم في الصلاة، ثم قال له الرفع زين، أو الرفع زين الصلاة. فرجعت إلى بشر فأخبرته بما قال أحمد، فقال بشر ابن الحارث ومن أنا من أبي عبد الله، ومن أنا من أبي عبد الله، ذلك أعلم مني، ذلك أعلم مني. رأيتم إلى تواضع العلماء وإلى إنصافهم وإلى إقرارهم بفضل بعضهم. كان أحدهم لا يتحرج، كان الآن بالعكس كان يتحرج أن يقول أنا أعلم من غيري. فجاء في ترجمة الإمام مالك رحمه الله قال دخلت على أبي جعفر المنصور فقال لي أبو جعفر وهو خليفة، قال أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس. فقال الإمام مالك لا والله يا أمير المؤمنين. قال بالنفي مع إيه؟ مع القسم. قال بلى ولكنك تتكتم. طيب واحد عم يقول له الخليفة والله أنت أعقل الناس وأعلم الناس، قد يكون واحد منا له إيه الحمد لله هذا من فضل الله علينا، الحمد لله الله أكرمنا بذلك، ما هيك؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين. قال بلى ولكنك تتكتم. وروي عن عبد الرحمن ابن القاسم هو تلميذ الإمام مالك قال لمالك ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال له وبمذاك؟ فقال بك، يعني لأنهم تعلموا فقهك. فقال الإمام مالك أنا لا أعرف البيوع فكيف يعرفونها بي. رأيتم إلى هذا التواضع العجيب وعدم الدعوة. سبحان الله على يعني فضل هؤلاء. والشيرازي في طبقات الفقهاء له كتاب طبقات الفقهاء الشافعية ذكر في ترجمة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهذا القاسم ولد في خلافة سيدنا علي وتوفي 106 للهجرة، وكان من العلماء الكبار من أعلم أهل المدينة تقريبا. كان عدة علماء كان من جملتهم القاسم، وكان بعضهم لا يفضل أحدا عليه. يقول محمد ابن إسحاق رأيت القاسم يصلي ابن محمد انتهى الصلاة فجاءه أعرابي فقال: أيكما أعلام، أنت أم سالم ابن عبد الله ابن عمر؟ كانا معا متعاصرين. فقال القاسم: سبحان الله، كل يخبرك بما يعلم. ليه السؤال؟ اسألني أعلمك بما أعلم وهو يعلمك. قال: أيكما أعلم؟ قال: سبحان الله، كل سيخبرك بما يعلم. أعاد، قال: أيكما أعلم؟ فقال القاسم: ذاك منزل سالم، انطلق فسله. فقام عنه. فيقول محمد بن إسحاق وهو محدث ومؤرخ، يقول: كره القاسم أن يقول هو أعلم مني فيكذب، وكره أن يقول أنا أعلم منه فيزكي نفسه. لذلك هو تخلص من الجواب، قال: هذا منزله، اذهب فسله. يعني هنالك آثار كثيرة أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل بذكرها. هنالك قصة طريفة جدا عن أبي حنيفة أذكرها لكم في وقت آخر بإذن الله تعالى. من الآفات والطامات التي يقع بها المغرور بعلمه وثقافته أنه الآن قد يسأل سؤالا لا يدري الجواب عنه أصلا، فتأبى عليه نفسه ويصعب عليه أن يقول لا أدري. هذا بسبب إيه؟ الكبر. ما بقول ما بعرف، بده يخترع له إيه؟ حي الله جواب، وقد يوقع السائل بالإشكالات، يبدأ باللف والدوران ولكن دون أي جدوى. نعم، لأنه يظن أنه إن قال لا أدري يسقط من عين السائل، مع أن من تمام العلم ومن حقيقة العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم بكل بساطة. روى البخاري عن مسروق ابن الأجدع وهو من التابعين أنه سمع رجلا، هو وبعض الإخوة سمع رجلا يتكلم في تفسير قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال كلاما لا نريد أن نقوله. يقول: فأتيت ابن مسعود فذكرت له ما قاله هذا الرجل. قال: كان متكئا فغضب فجلس. متكئا يعني نحن بنسميه قاعد متربع، المتربع باللغة متكئ. فإذا واحد كان متربع وجاء خبر يعني يزعجه، ماذا يفعل؟ بيقوم بيجلس على ركبتيه. فغضب فجلس فقال: أيها الناس، من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إذن هذا المنهج العلمي، قضية لا تعرفها قل ببساطة لا أعلم. لذلك القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الذي ذكرته لكم، وكان عالم أهل المدينة وكان يسمونه الحافظ الحجة، جاءه رجل فسأله عن شيء، قال القاسم: لا أحسنه، ما عندي جواب. فجعل الرجل يقول: إني رفعت إليك، لا أعرف غيرك، أنا دلوني عليك، ما بعرف غيرك. فقال له القاسم ابن محمد وهو العالم الحافظ الحجة، قال: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، ما أحسنهم. الله يرضى عنهم، هؤلاء كبار. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنب القاسم: يا ابن أخي الزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. يعني الزم هذا، قضية ما بتعرفها قل لا أعرفها، أنت في هذا من أنبل الناس. نعم، ولذلك شو قال القاسم نفسه ابن محمد: لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. حتى يقولون جاءه أمير من أمراء المدينة، هو كان في المدينة المنورة، فسأله عن شيء. طب إذا كان أمير مدينة عم يسأله بده يلاقي له جواب من ما كان. فقال له القاسم: إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. ما بعرف يعني هذه القضية. فإذا يعني هنالك كذلك آثار كثيرة أيها الإخوة لن يعني نطيل في سردها. أذكر لكم فقط هذه عن الإمام مالك: جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة كذا، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: سل. فسأله الرجل عن المسألة، قال: لا أحسنها. فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. قال: فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم قال مالك لا أحسن. ببساطة يعني. إذن المتكبر يصعب عليه أن يقول لا أدري، أما المتواضع في علمه والأمين في علمه يقول لا أدري ولا يتحرج ولا يضيق صدره بذلك. من الآفات، شايفين قديش عم نعدد آفات، مو بس العلماء بيقعوا فيها كما قلت، عموم الناس يقعون فيها. من الآفات والطامات التي يقع بها صاحب الكبر بالعلم والثقافة أن يضيق صدره إذا أثنيت على عالم آخر أمامه، أو أثنيت على مثقف آخر وعلى تآليفه وعلى عطاءاته ودروسه وغير ذلك، ويضيق صدره كذلك أن تذكر له ما قال ذاك العالم في مسألة ما قال هو بخلافها. يعني هذا العالم قال مسألة ما قال والله لكن فلان بيقول غير هيك، ما بيحب هالمسألة. المتكبر يعني هذا يضيق صدره به. وهذا أيها الإخوة كثيرا ما يوقع الناس في الحرج، يوقع الناس في الحرج. فقد يكون من الضرورة أو من الحاجة معرفة تفصيل القول في مسألة ما، والتعرف على ما فيها من وجوه، فأنت بتتحرج أن تقول له فلان قال كذا. طيب هذا كثيرا ما يقع مع من بمجتمعنا، نحن بمجتمعنا خاصة أنا، يقع مع الأطباء ويقع مع المهندسين، اي نعم، ومع المختصين بشكل عام. فإذا شخص طبيب ما مرض أحد من الناس وانتهى فيه إلى رأي، يتحرج الناس أن يقولوا له لكن الطبيب الفلاني قال غير هيك. فإذا قالوا له هيك روحوا لعنده، لا تجوا لعندي بالمرة. ما هيك بيصير أنه يتحرج الناس أنه الطبيب فلان قال كذا أو فلان وصف الدواء الفلاني. فالذي يحب المعرفة والعلم يحب أن يسمع كل التفاصيل وكل الآراء، أما الذي يتيه برأيه ويشمخ بعلمه فلا يحب أن يسمع قولا آخر يقارن بقوله. المتواضع لا يزعجه ولا يضيره، بل يسره أن يسمع آراء المختصين الآخرين ويتعرف على وجهات نظر الجميع. مهندس تعطيه مشروع تقول له والله بس في المهندس فلاني قال غير هيك، شو بيقول لك؟ طوي هالدراسة يروح لعنده. لك يا أخي ليه؟ اسمع لعلك تستفيد من كلمة أو كلمات قالها، ولعلك بيا هذا إذا سمعت تفيد صاحب المشروع، أو يا طبيب إذا سمعت قولا آخر تنقذ المريض. كلمة من آخرين والله فتح على كل إنسان بجانب من الجوانب. الله ما احتكر العلم لإنسان واحد سبحانه وتعالى، أعطى الفوائد للجميع. لذلك ونرجع للسلف الصالح وهم قدوتنا في هذا، ما يتألموا ما يتحرجوا ما ينزعجوا إذا قلت له فلان هيك قال. فروى البخاري في صحيحه أن بعض أهل المدينة سألوا ابن عباس، من ابن عباس؟ ترجمان القرآن وحبر الأمة، وسيدنا عمر كان يقدمه مع أنه غلام لمعرفته وعلمه. سألوه بعض أهل المدينة، سألوه عن امرأة طافت طواف الإفاضة ثم حاضت، يعني تنتظر طواف الوداع أم ماذا تفعل؟ قال لهم تنفر، يعني سقط عنها طواف الوداع. ماذا قالوا له؟ قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. زيد بن ثابت، كان زيد بن ثابت يقول تقيم حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع. ماذا قال لهم ابن عباس؟ بكل ساعة صدر ودون تململ أو ضجر قال إذا قدمت المدينة فاسألوا، لما بتصلوا للمدينة سألوا. قال فقدموا المدينة فسألوا هذا السؤال، فكان في من سألوا أم سليم. أم سليم أم من؟ أم سيدنا أنس ابن مالك. فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت، والنبي قال أحابستنا هي، يعني شو من ننتظرها؟ فقالوا إنها أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. فقال إذن لا، ويجوز أن تنفر ويسقط عنها طبعا طواف الوداع. قال فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا وجدنا الحديث كما حدثتنا. طبعا روي أن زيد بن ثابت رجع عن قوله هذا بعد أن علم بهذا الحديث. إذن لم يضر ابن عباس ولم يتغيظ أن يقال له أخي فلان بيقول غيره، أنا أروح أسأله. هذا هو التواضع الذي يجب أن يكون عليه أهل العلم والثقافة والفكر والخبرة والمعرفة ليعم الخير في المجتمع. طبعا عندي أمثلة أخرى كثيرة، نكتفي بما ذكرنا. وحتى هناك آفات أخرى قد يقع بها المثقف والعالم والخبير، لعلنا نتعرض لها في وقت آخر بإذن الله. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الكبر حتى لا نقع في هذه الآفات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أن نكون بعلمنا ممن يرفعهم الله تعالى درجات، ونعيش في هذه الحياة بهناء وسعادة وراحة نفس وطمأنينة دون تغيظ أو ضيق صدر أو غير ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.